إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
جولة جديدة أعزائي المستمعين نقوم بها بصحبتكم فيما تكتبه أقلام عراقية في الصحافة العربية والعراقية الصادرة خارج العراق. تصحبكم في الجولة أيضا الزميلة ولاء صادق، أهلا بكم.
مستمعين الأعزاء، تناولت أقلام عراقية عدة هذا الأسبوع الحديث عن شخصيتين عراقيتين هما المفكر والفيلسوف محمد باقر الصدر الذي أعدم وأخته بنت الهدى في عام 1980 في العراق، والسياسي العراقي العريق الشيخ طالب سهيل التميمي الذي اغتيل في بيروت في عام 1994 على يد عناصر في السفارة العراقية، وكلتا العمليتين تمتا في مثل هذا الشهر أي نيسان.
وحول الفيلسوف الصدر يكتب المفكر العراقي غالب حسن في صحيفة المؤتمر العراقي الصادرة في لندن قائلا: في اعتقادي حان الوقت لقراءة محمد باقر الصدر من جديد، ليس لأن الزمن الذي مضى على استشهاده يستوجب ذلك، بل لأن القراءة بحد ذاتها دخلت مرحلة أخرى من التصور يتخطى الفهم التقليدي للنص الذي يبقى أسير الشرح المدرسي. يضيف الكاتب: في الأيام الأخيرة عاد الغربيون قراءة ماركس وميكافيلي ونيتشه، بل وحتى جان بول سارتر وكل الكتاب الكبار الذين أثروا في مسيرة الإنسان في هذا الجزء الخطير من جغرافية العالم، وكانت النتائج مدهشة صادمة. وإلا هل يخطر على البال أن يبرئ التاريخ نيرون من جريمة حرق روما؟ وهل يعقل تنزيه ميكافيلي من وصمة الانتهازية السياسية؟ وهل يتصور أن ماركس مصاب بذات العقدة التي يحملها أكثر مفكري الغرب عن قصور العقل البشري؟
يواصل الكاتب والمفكر العراقي غالب حسن بالقول: لم نستطع إلى الآن أن نكتشف طبيعة العلاقة بين الكاتب محمد باقر الصدر من جهة والقارئ من جهة أخرى من منظور الصدر بالذات، في حين أن هذا الاكتشاف يساهم مساهمة كبيرة في استيعاب الصدر كإنسان وكمفكر وكقائد. كنت أدقق في نص هذا الإنسان الرائع كي أنفذ إلى ضميره، فتوصلت إلى نتيجة مدهشة كما أتصورها، ذلك أن هذا الرجل كان يهدف الله عبر الإنسان، يمهد بمقدمة طويلة عن النظام الاجتماعي الذي يسعد الإنسان فيما هو يتحدث عن إثبات وجود الله وخلود الروح، وفي هذه الأثناء يصر على إخلاص ماركس للإنسان. ولكن غاية الأمر أنه أخطأ الطريق، ففي تصور الصدر أن مبدعي الفكر الشيوعي أرادوا الفردوس للبشر، لكن المشكلة أن هؤلاء انطلقوا من فهم قاصر للإنسان، وإلا بأي معيار نفسر فكرة المجتمع اللاطبقي كهدف نهائي وكغاية تسير البشرية في اتجاهها؟ وبأي معيار نفسر إيمان الفكر الماركسي بكون حب الذات ليس غريزة وإنما مجرد اكتساب مؤقت يمكن تحرير الذات الإنسانية من بلائه في مرحلة لاحقة؟ ذلك مهما أدخلنا الجانب العلمي في هذه الفضاءات يبقى الجانب الإنساني يشع من خلالها وفي تضاعيفها.
وفي صحيفة الجهاد وهي الصحيفة المركزية لحزب الدعوة يكتب صفاء الساعدي حول الإمام الصدر تحت عنوان استشهاد الإمام الصدر من منظور حقوق الإنسان قائلا: ربما كان من قبيل المصادفة أن تصادف الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع والمفكر الإسلامي الكبير الإمام محمد باقر الصدر مع الذكرى السنوية لصدور القرار 688 عن مجلس الأمن الدولي والداعي إلى وقف الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام بغداد ضد الشعب العراقي. الشهيد الصدر اعتقل ووعد من مطلع نيسان عام 80، والقرار المذكور صدر في نيسان عام 91 في أعقاب القمع الوحشي الذي ارتكبه نظام بغداد ضد انتفاضة الشعب العراقي. الفاصلة الزمنية كبيرة وتتجاوز عقدا من الزمن، وطوال تلك الفترة كان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لا تعير أي اهتمام لما يجري في العراق من انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان، ولا تهتم بغياب التعددية وقوانين الإعدام التي تلاحق أي لون من ألوان المعارضة السياسية، وتلتزم الصمت حيال عمليات التعذيب ومعامل الموت والمعتقلات الرهيبة التي شهد فيها المعتقلون السياسيون صنوفا من التعذيب فاقة الخيال النازي. ولم يكن ذلك بأمر مستغرب، فصدام استعان بخبرات الغرب والشرق لبناء نظام بوليسي دموي لا مثيل له في العالم، حسب الكاتب صفاء الساعدي.
ويستمر الساعدي في مقاله عن الصدر فيقول: أعدم الشهيد الصدر بعد اعتقال وجيز، ويومها لم تصدر عن المجتمع الدولي سوى إشارات وإدانات عابرة لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال مع الإشادات بنظام صدام الذي رفع راية العداء للإسلام الواعي وفتك بخيرة أبناء الشعب العراقي. ومن المفارقات المخزية أن المجتمع الدولي الذي كان يسلط مجاهر حقوق الإنسان على تصرف وسلوك الحكومات إزاء حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير، ويتعاطف مع مشقين سياسيين ويحشد الدعم وحملات التضامن لإطلاق سراحهم، إذا به يلتزم صمت القبور إزاء القرار الصدامي المفجع بإعدام كل من انتمى لحزب الدعوة الإسلامية وبأثر الرجعية. وبعد أسبوع من صدوره كان شهيد الصدر وأخته العلوية بنت الهدى أول من طبق عليهما هذا القانون الجائر، كما أعدم عشرات الآلاف من الكوادر العلمية التي كانت تسعى إلى إقامة نظام تعددي عادل، ولم ينبر يوم ذاك من المثقفين العرب أحد. ويختم الكاتب العراقي بالقول: بين ذكرى استشهاد الصدر وذكرى صدور قرار حقوق الإنسان أكثر من علاقة، فالشهيد الصدر إضافة إلى كونه مرجعا ومفكرا كبيرا كان قائدا سياسيا من الطراز الأول، قائدا فضل عدم مبارحة الميدان والذود عن مبادئه وقناعاته حتى آخر لحظة من حياته الشريفة. كان قائدا ومفكرا مظلوما، في حين لم يقدم قاتله وقاتل الشعب العراقي إلى المحاكمة، وهو ما زال يعيش في بحبوحة السلطة ويمارس شتى الانتهاكات وكما يشاء.
وفي صحيفة الزمان الصادرة في لندن يكتب الصحافي العراقي إسماعيل الزاير عن السياسي العراقي الراحل طالب السهيل قائلا: في 12 من أبريل نيسان عام 94 جرى حادث اغتيال معارض عراقي بارز هو الشيخ طالب السهيل في شقته ببيروت، ولم تمضي ساعات قليلة على حادث الاغتيال حتى نجحت أجهزة الأمن اللبنانية في القبض على المتورطين في العملية الذين تبين أنهم 4 دبلوماسيين عراقيين يشكلون طاقم السفارة العراقية المعتمد في لبنان، بينهم الملحقان الثقافي والتجاري والقنصل. ومع أن القائم بالأعمال العراقي عوض فخري آنذاك حاول نفي علاقة حكومته بالجريمة، إلا أن الاعترافات التي أدلى بها الدبلوماسيون الأربعة وبحضور عميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي بابلو بونتي في العاصمة اللبنانية أغلقت الطريق، وجرى بالتالي ما كان مقدرا وهو إصرار لبنان على رفع الحصانة الدبلوماسية عن الجنات، وهو ما رفضته الحكومة العراقية، الأمر الذي أفضى إلى قطع لبنان علاقاته الدبلوماسية مع بغداد.
ويضيف زاير بالقول: جاء اغتيال السهيل بعد ملاحقة له من جانب أجهزة المخابرات العراقية لدوره في المحاولة الانقلابية التي أعلن عن كشفها في تموز من عام 1993، وقد عمد السهيل إلى توجيه الاتهام لاحقا للأمريكان وراء تسريب الأسماء، خاصة أن النظام العراقي أقدم وبسرعة على إعدام عدد كبير من المتورطين في العملية بعد الإعلان عنها. وإلى جانب الغضب الذي استبد بالشيخ طالب السهيل بسبب انكشاف عمل من هذا العيار، فقد عاش فترة من الإحباط الشديد على المستوى الشخصي، إذ تلقى خلال الأشهر التي سبقت اغتياله أنباء متواترة عن إعدام شركائه وأصدقائه وأقاربه واحدا بعد الآخر، واعتقال عدد كبير آخر ممن ليست لهم علاقة مباشرة بالعملية، وصل وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من 3000 شخص.
وفي صحيفة الشرق الأوسط يكتب رئيس جهاز المخابرات العسكرية العراقية السابق وفي قسام الرأي محبذا كما يبدو فكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق، فيقول تحت عنوان العراق الوطن البديل: من مراجعة المواقف والاحتياجات البشرية يبدو العراق الدولة الأولى التي ينبغي أن تقدم حلا جذريا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس التوطين وعدم تركهم معلقين بأمال العودة، وفلسفة الضغط التي لم تثبت جدواها أن العراق هو مؤهل لهذا الموقف التاريخي للأسباب التالية: أولا، تبلغ مساحة العراق حوالي ضعف مساحة بريطانيا ولا يزيد عدد نفوسه عن ثلث نفوسها تقريبا. الكثافة السكانية في بريطانيا 240 شخصا للكيلومتر المربع وفي العراق 50 شخصا، وقبل أكثر من 1000 عام كانت نفوس العراق بين 30 إلى 40 مليون نسمة، وهو بالتأكيد يكفي لاستيعاب أكثر من 60 مليون نسمة مع توافر مصادر الرزق والحياة. وخلال السبعينات والثمانينات استقدم العراق عمالة بلغت نحو 4 ملايين شخص، وكانت الدولة تسمح لكل عامل بتحويل 2000 دولار سنويا إلى الخارج حسب سعر الصرف الرسمي، أي 8 بلايين دولار سنويا كان ممكن استثمارها داخل العراق لو توافرت له كثافة سكانية.
ويواصل وفيق السامرائي سرد العناصر المشجعة لتوطين الفلسطينيين في العراق حسب رأيه قائلا: بعد رفع العقوبات سيتحول العراق إلى ورشة عمل كبيرة، وستتوافر فيه أموال طائلة بحكم امتلاكه ثانية أكبر احتياطي نفطي في العالم، وسيحتاج إلى ما لا يقل عن 4 ملايين عامل، كما لا توجد اختلافات في العادات والتقاليد والثقافات بين الفلسطيني والعراقي، لذلك فإنهم قادرون على الانصهار والتعايش مع المجتمع العراقي. وفي المحصلة إن العراق قادر على استيعاب ملايين الفلسطينيين الذين يقيمون في لبنان وسوريا والأردن إلى آخره، وأن يكون هناك برنامج مساعدات دولي للتخلص من هذه المشكلة، ويتحمل العراق نسبة من التكاليف لأنه سيكون المستفيد من خطوة كهذه. ويختم السامرائي بالقول: قد لا يكون ممكنا أو مناسبا المباشرة الفورية بالتوطين، لكن وسواء بقي الحكم الحالي أم تغير، فينبغي النظر إلى العراق كوطن للفلسطينيين المشردين بعد 2 أو 3 سنين من الآن، فهم أفضل من يمكن أن يسد احتياجات البلد، والعراق أفضل من يحتضنهم، لا سيما وأن العراق المطلوب هو بلد بعيد عن التمايز والتمييز العرقي والديني يكفله العدل وتسوده المساواة، بلد قوي وملتزم، كما يختم السامرائي مقاله في الشرق الأوسط.
مستمعين الكرام، هنا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع فيما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية وأخرى عراقية صادرة في الخارج. حتى الأسبوع القادم وجولة جديدة، نتمنى لكم أفضل الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، جدد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تهديده الدول التي صنفها ضمن محور للشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لهذه الدول وبينها العراق باقتناء أسلحة الدمار الشامل. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع هذه التطورات ووافنا بالتقرير التالي الذي يتحدث فيه إلى خبير أمريكي في أسلحة الدمار الشامل العراقية.
اتهم الرئيس جورج بوش مجددا الدول التي أطلق عليها محور الشر بامتلاك وتطوير أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية والنووية، وأعرب عن خشيته من أن طموح هذه الدول يشكل تهديدا جديدا للأمن والسلام العالميين، وناشد المجتمع الدولي مواجهة هذا الخطر. الرئيس جورج بوش:
America along with other nations will oppose the proliferation of dangerous weapons.
إن الولايات المتحدة والدول الأخرى المحبة للسلام سوف تعارض وتقاوم انتشار الأسلحة الخطرة، وسوف نواصل بناء نظام دفاعنا الصاروخي من أجل حماية الشعب الأمريكي والقوات الأمريكية وحلفائنا، وسوف تتخذ الولايات المتحدة الخطوات اللازمة لمواجهة المخاطر الجديدة، وسنتوخى الحذر ونعمل مع حلفائنا، وسنقوم بواجبنا في حماية الحرية.
We will uphold our duty to defend freedom.
ويأتي هذا التصريح بعد أن شكك وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد في مدى فاعلية لجنة أنموفيك في العثور على أسلحة الدمار الشامل، خاصة البيولوجية والكيماوية، إذا ما سمح الرئيس صدام حسين بعودة مفتشي الأسلحة الممنوعة للعراق. ويقول تشارلز دولفر إن تشدد وزير الدفاع رامسفيلد ليس جديد، وهدفه محاولة تعويض خلل رئيسي يعاني منه قرار مجلس الأمن الذي أقام لجنة أنموفيك لتحل محل لجنة أنسكام. تشارلز دولفر نائب رئيس لجنة أنسكام سابقا:
Well, I think there's no question that different views exist around the administration.
لا جدال في أن هناك وجهات نظر متباينة بين المسؤولين في إدارة الرئيس بوش حول الشأن العراقي وحول ما يجب قوله عنه بشكل علني، ولكن المشكلة الحقيقية أن هناك بعض الخلل في قرار مجلس الأمن، ووزارة الدفاع تقول بأن نظام مراقبة لجنة أنموفيك لن يكون فعالا بسبب هذا الخلل، ويحاول المسؤولون في وزارة الدفاع اقتراح معيار لقياس مدى فاعلية نظام المراقبة. وأود لفت النظر إلى أن قرار مجلس الأمن يخلو من أي معايير لقياس مدى فاعلية النظام، وموقف وزارة الدفاع الآن إن نظام لجنة أنموفيك الحالي لن ينجح، وإن الأمل الوحيد لنجاح هذا النظام هو أن يكون التفتيش نشطا وشاملا، وأن يكون للمفتشين الحق في دخول أي مكان يريدون تفتيشه بدون عوائق وبدون تواجد مسؤولين عراقيين في المكان، وأن يكون للمفتشين الحق في إقامة وحدات رادار داخل هذه المواقع، بالإضافة إلى الحق في الاطلاع على كل المستندات بحرية. وكل هذه المعايير مهمة لنجاح إمكانية العثور على الأسلحة البيولوجية التي من السهل القيام بإخفائها.
وبسبب هذا الموقف المتشدد لوزير الدفاع رامسفيلد، تعجب بعض المراقبين من محاولته تقليل احتمال لجوء إدارة الرئيس جورج بوش للخيار العسكري. ويقول تشارلز دولفر: إن الرئيس بوش اتخذ قراره بحل المشكلة العراقية، ولكن الجدل ما زال دائرا داخل الإدارة حول سبل تنفيذ ذلك.
A lot of people have been, you know, pointing to the military option as being the primary focus of the administration.
كثير من الأمريكيين ينظرون للخيار العسكري على أنه نقطة التركيز الأساسية في سياسة الرئيس بوش تجاه الشأن العراقي، ولكن يمكنني القول أن الرئيس بوش اتخذ قرارا واحدا، هو أن نظام الرئيس صدام حسين مشكلة يجب أن تحل لا أن تعالج. وقد طلب الرئيس بوش من كل وزرائه وإدارته المختلفة أن يبلوروا خطة احتياطية مختلفة لحل هذه المشكلة، وسوف تتم مراجعة هذه الخطط أكثر من مرة، ولا يعني تحديد خيار من هذه الخيارات أن تلغى البقية، ولكن إدارة الرئيس بوش ستجرب الخيارات الأسهل أولاً، وإذا لم تحقق الأهداف المرجوة منها فإن الإدارة ستلجأ إلى الخيارات الأصعب بما في ذلك الخيار العسكري.
وألمح الرئيس جورج بوش في خطابه أمس إلى أن الولايات المتحدة قد تعتمد أكثر من خيار في مقاومة انتشار أسلحة الدمار الشامل. الرئيس جورج بوش:
We will fight against terrorist organizations in different ways with different tactics.
سنواجه المنظمات الإرهابية وسنعتمد أساليب مختلفة في حربنا ضد الإرهاب ومنظماته، وسوف نستخدم تكتيكات مختلفة في أماكن مختلفة، كما سنحارب مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل بأساليب مختلفة وفي بلدان مختلفة، ولكن هدفنا باستمرار سيكون واحدا، وهو هزيمة الإرهاب كظاهرة كونية، كما أننا لن نسمح لأخطر أنظمة حكم في العالم بتهديدنا بأخطر أسلحة عرفها العالم حتى الآن.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
تحت عنوان الملك السابق يعود إلى كابول بعد 29 عاما قضاها في المنفى، نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية اليوم الخميس تقريرا عن ظروف وأسباب عودة محمد ظاهر شاه إلى أفغانستان. الزميل شزاد القاضي أعد التقرير التالي الذي يقرأه محمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، بعد 29 عاما قضاها في المنفى، يعود الملك السابق محمد ظاهر شاه الى بلاده افغانستان وسط اجراءات امنية مشددة خوفا على حياته، وفقا لتقرير كتبه روبن ديكسون ونشرته صحيفة لوس انجلوس تايمز اليوم الخميس. ولاحظ كاتب التقرير أن ظاهر شاه يتمتع بروح معنوية عالية رغم التقارير عن مؤامرة كانت تستهدف حياته، حيث تم اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم قبل أسبوعين فيما زعم أنه حملة تفجيرات تستهدف العاصمة كابول. وكما أكد أحد أفراد عائلة الملك، فإن ظاهر شاه كان قد نجا من محاولة اغتيال قبل 10 أعوام. ورغم أن الملك السابق عاد إلى بلاده كمواطن عادي، إلا أن عودته تمثل رمزا هاما لكثير من الأفغان، حيث يحظى بتأييد كبير بين مواطنيه بحسب تقرير الصحيفة. ويجدر ذكره أن ظاهر شاه كان ملكا لأفغانستان إلى عام 73 و900 و1000، عندما أطاح به ابن عم له، وفقا للصحيفة التي ذكرت أيضا أن هناك انطباعا لدى الأفغان بأن عهد الملك كان عهدا للسلام والاستقرار. وتعتبر عودة الملك السابق عاملا لبناء الوحدة الوطنية بالنسبة لمؤيديه، بينما تساءل آخرون بضمنهم مناصرون للتحالف الشمالي عما يمكن للملك السابق أن ينجزه في أفغانستان وعمره الآن قد تجاوز 87 عاما. وشدد أحد أقرباء ظاهر شاه في تصريح له قبل مغادرة محل إقامته بصحبة الملك السابق، شدد على أن الأخير لا ينوي العمل على استعادة العرش، بل سيحاول أن يعيد بناء الوحدة الوطنية من خلال ما يشعر به من تعاطف واحترام من قبل شعبه. وفي السياق نفسه هناك اعتقاد سائد بين مؤيدي الملك بأن عودته دليل على سير أفغانستان في طريق السلام والاستقرار، وإشارة لحث اللاجئين على العودة، وأن عودته ستساعد في إنهاء النزاعات الطائفية والفئوية بحسب تقرير الصحيفة. وفي معرض الحديث عن عودة ظاهر شاه، ورد في تقرير لوس أنجلوس تايمز ما ذكره تاجر أفغاني بهذه المناسبة، حيث قال: إن الملك لم يفعل الكثير لتطوير أفغانستان، ولكنه موضع ثقة ومعروف بتعاطفه مع جميع الأفغان. وينقل تقرير الصحيفة عن مواطن أفغاني آخر يبلغ من العمر 55 عاما قوله إنه يتذكر عهد ظاهر شاه، حيث لم تكن هناك معارك أو سرقات مسلحة، وكانت المدارس مفتوحة والتجار يعملون بحرية. وفي السياق نفسه يلمح الصحفي إلى قيام الرئيس المؤقت للحكومة الأفغانية حامد كرزاي بمرافقة الملك السابق في طريق عودته إلى أفغانستان من إيطاليا. وذكر الصحفي أن هناك رغبة داخل عائلة الملك في تنصيب ميروايس، وهو ابن ظاهر شاه، ملكا لأفغانستان في المستقبل، مضيفا أن مثل هذه الفكرة تقابل بالفتور في أوساط الحكومة المؤقتة والأقليات الإثنية. وأشار التقرير إلى أن قبائل البشتون تشعر بالارتياح لعودة الملك السابق بسبب انتمائه إليها، علما أن البشتون يشكلون حوالي 40% من سكان أفغانستان، ولكنهم لا يشكلون أكثرية في الإدارة الحالية، وفقا للصحفي الذي أوضح أن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية يشغلها أنصار التحالف الشمالي وهم من الأفغان الطاجيك. ويضيف الصحفي أن دور الملك سيقتصر في الأشهر المقبلة على تشكيل مجلس الشورى المعروف بلويا جيركا الذي سيقرر مستقبل الحكم في البلاد، موضحا أن هذا المجلس سيستمر 18 شهرا ثم يدعو إلى إجراء انتخابات ديمقراطية، ومشيرا إلى أن من غير الواضح لحد الآن فيما إذا كان باستطاعة ظاهر شاه السفر إلى مناطق أفغانستان المختلفة أو أنه سيبقى في كابل لأسباب أمنية. وختم الصحفي تقريره في صحيفة لوس أنجلوس تايمز قائلا: إن 40 حارسا أفغانيا ومجموعة من الحراس الإيطاليين سيرافقون الملك السابق لحمايته الأمنية في الأشهر المقبلة.
تتواصل في فرنسا الحملات الانتخابية استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية السبت المقبل. مراسلنا في باريس شاكر الجبوري يسلط في التقرير التالي الضوء على هذا الحدث الفرنسي البارز.
تبدأ في فرنسا الأحد المقبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بمنافسة واسعة، وصل عدد المشاركين فيها إلى 14 مرشحا، يتقدمهم الرئيس الحالي جاك شيراك ورئيس الحكومة الاشتراكية ليونيل جسبان. وفي الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي الفرنسية تقدم شراك على جسبان بنقطتين في الجولة الثانية من الانتخابات، فإنها تؤكد صعوبة الفوز في الجولة الأولى بسبب سعة المنافسة وقلة التحالفات، مؤكدة بأن الصبغة الجديدة لهذه الانتخابات تتمثل في صعود شعبية التيار المتطرف والذي يمثله جان ماري لوبين الذي يحظى بتأييد 13% من الناخبين، أي بفارق 4 نقاط عن رئيس الوزراء، وهي حالة غير متعارف عليها في الحياة السياسية الفرنسية. وتعد التحليلات الرسمية والإعلامية الفرنسية هذه الحالة إلى التدهور الحقيقي في الأوضاع الأمنية في البلاد وعدم نجاح الحكومة في الحد من ذلك، وعلاقة القضية بموضوع المهاجرين الذين تحملهم التيارات المتطرفة مسؤولية كبيرة في هذا الميدان، فيما تظهر نفس التحليلات بأن العنف منتشر في المجتمع الفرنسي بدءا من المدرسة وحتى هرم المؤسسات الحكومية، وذلك بسبب التراجع في مستويات المعيشة من ناحية وتنامي ظاهرة الترويج الإعلامي لأفلام العنف والجريمة على حد قول وزيرة الدولة لشؤون العائلة سيغولين غويال، والتي تطالب بموقف حكومي واضح من مسألة وضع سياسة إعلامية جديدة تخدم العائلة على حد قولها. تجدر الإشارة إلى أن العنف الفرنسي يأخذ أبعادا انتخابية أيضا هذه المرة، حيث تعرض جوسبان وبايرون ونويل مامير وشوفينمو وغيرهم إلى اعتداءات بالضرب أو إلقاء عينات غذائية على وجوههم احتجاجا على سياساتهم ومشاريعهم الانتخابية. ومن بين الظواهر الجديدة في هذه الانتخابات هو اهتمام المتنافسين في مجاملة الشارع المسلم من الفرنسيين، حيث الاتصالات العلنية والسرية متواصلة حسب ما قال لإذاعة العراق الحر دليل أبو بكر إمام جامع باريس، والذي يؤكد بأن 2.5 مليون صوت مسلم يسيل له لعاب أكبر المتنافسين، في إشارة إلى شراك وجسبان وغيرهما مثل شوفينمو ونويل مامير، في حين يرى بأن التيار المتطرف لا علاقة له بهذه الأصوات على الإطلاق، تلك الأصوات القادرة على تغيير اتجاه عقارب الساعة في هذه الانتخابات لصالح هذا الطرف أو ذاك على حد قول دليل أبو بكر. وبعيدا عن ما تذكره استطلاعات الرأي وما سيحصل في الميدان، فإن الرئيس الفرنسي المنتخب في قصر الإليزيه سيمضي فترة الرئاسية أمدها 5 سنوات هذه المرة، ذلك بعد أن تم تعديل العمل بالدستور الفرنسي المقر عام 1981، والذي بموجبه أمضى الرئيس الراحل فرانسوا ميتران 14 سنة في قصر الإليزيه، أي 7 سنوات لكل فترة الرئاسية. يضاف إلى ذلك هناك رغبة في أن تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية إيجابيا على نتائج الانتخابات التشريعية المقرة بعد شهر من الآن، وذلك بشكل يجعل من رئيسي الجمهورية والحكومة تابعة لنفس المدرسة الاشتراكية أو الديغولية، لأن سياسة التعايش الحكومي في فرنسا أي رئيس جمهورية ديغولي ورئيس وزراء اشتراكي وبالعكس، هذه السياسة قد تسببت في مشاكل داخلية وخارجية كثيرة، سببها تقاطع الأولويات بين القيادة التنفيذية من ناحية وكثرة الاحتجاجات الشعبية من ناحية أخرى. بعبارة أخرى، يريد الفرنسيون حياة سياسية جديدة رغم أن أصحاب الحظ الأوفر في الفوز ليسوا من جيل الشباب. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها الصباحية على الموجات التالية من 5 حتى 6 بتوقيت العراق الصيفي على موجة قصيرة طولها 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، وأخرى طولها 25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز، ومن 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز، وموجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز، ومن 7 حتى 8 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز وموجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز و 25 مترا بذبذبة مقدارها 11910 كيلو هرتز. ومن الثامنة حتى العاشرة صباحا بتوقيت العراق الصيفي على موجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز و 25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز.
أعلنت السلطات المحلية الكردية في أربيل أسبوعا لرفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على الثروة المائية، وذلك من خلال ندوات وتعليمات مدرسية وثقافية ودينية. مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في التقرير الصوتي التالي.
تصلت الهيئات التدريسية والتعليمية في المنطقة الخاضعة لحكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها الدقائق الأولى من دوام المدارس الرسمي لهذا اليوم الخميس لتقديم التوجيهات والإرشادات إلى الطلبة بخصوص الحفاظ على الثروة المائية والاستخدام الأمثل لها، وذلك تنفيذا لأوامر لجنة أطلقت عليها تسمية اللجنة العليا للحفاظ على المياه. والتزاما بهذه الأوامر يكرس رجال الدين الكرد خطبة غد الجمعة في جوامع ومساجد كردستان للغرض نفسه، وستحذو الكنائس في كردستان حذو المساجد في يوم السبت القادم. الفعاليات هذه وغيرها نفذت وتنفذ في أسبوع للمياه في كردستان العراق دعت إليه اللجنة المذكورة، والتي تشكلت من الوزارات التالية: الأعمار والتنمية والبلديات والمصائف والداخلية والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والزراعة والري، وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ومن فقرات برنامج أسبوع المياه في كردستان عقد ندوة تلفزيونية يشترك فيها ممثل على اللجنة وآخر من جمعية الحفاظ على المياه وأحد رجال الدين وممثل عن وزارة البلديات والمصائف، كما وتم طبع بوستر بالمناسبة وإرشادات يتم توزيعها في عموم أقليم كردستان العراق تدعو إلى كيفية المحافظة على المياه كعنصر مهم في كافة المجالات الحياتية المختلفة. وتتضمن فقرات البرنامج أيضا أناشيدا وتمثيليات وإجراء مقابلات صحفية وتلفزيونية. هذا وستساهم المنظمات الجماهيرية والمهنية كاتحاد نساء كردستان واتحاد الطلبة والشبيبة الديمقراطي الكردستاني والجامعات في مناسبة أسبوع المياه في كردستان. حكومة أقليم كردستان العراق إدارة أربيل تبدي اهتماما ملحوظا بالمياه في كردستان وكيفية الحفاظ عليها واستخداماتها. وبهذا الصدد أقامت مؤتمرا للمياه في العام الماضي وشكلت لجنة وزارية مسؤولة عن الآبار في كردستان، وتولي الاهتمام بدائرة ماء أربيل وبقية المدن وبمديرية المياه الجوفية في وزارة الزراعة والري ومديرية ماء القرى في وزارة الأعمار والتنمية. وفي تصريح أدلى به أنور مصطفى برواري رئيس اللجنة العليا للحفاظ على المياه إلى وسائل الإعلام المحلية بأربيل أشار إلى مشاريع عملاقة للمياه ستنفذ في المستقبل ومساهمة منظمات دولية لدراسة المشاريع المقدمة إليها وإنجازها حسب الأولوية، ومطالبة الوزارات المعنية بالتنسيق الكامل مع اللجنة خدمة لعملية الحفاظ على المياه وعدم هدرها وتلوثها لأجل بناء مجتمع صحي وفق أسس علمية صحيحة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وصل وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة السليمانية حيث التقى عددا من المسؤولين الكرد، وذلك للبحث في عدد من المشاريع في المنطقة الكردية. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
زار السليمانية وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة جون آرمسترونغ منسق الأمم المتحدة في كردستان، حيث طمأنهم عدنان المفتي نائب رئيس الوزراء بأن حكومة الإقليم اتخذت جميع التدابير الضرورية لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن باستطاعة مكاتب الأمم المتحدة إنجاز أعمالها باطمئنان تام واستمرارهم في تقديم خدماتهم إلى مواطني كردستان. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين وفد الأمم المتحدة والوفد الحكومي، حيث حضر الاجتماع حسين الإلفي مساعد المنسق وعدد من المختصين العاملين في المجالات المتعددة لأعمال الأمم المتحدة في المنطقة، كما حضره وزراء الزراعة والصحة ووكلاء الوزارات المعنية. تحدث المفتي عن الوضع السياسي والأمني في الإقليم على ضوء الحادث الإرهابي الذي استهدف حياة الدكتور برهم أحمد صالح رئيس مجلس الوزراء، كما جرى تقييم نشاطات مكاتب الأمم المتحدة وإعادة النظر بالمراحل السابقة للقرار 986 القرار المعروف بالنفط مقابل الغذاء. أكد الجانب الحكومي خلال الاجتماع على عدد من النقاط التي تتعلق بتباطؤ أعمال بعض المنظمات، وخاصة بالذكر مركز الأمم المتحدة الإنمائي المعروف بـ UNDP. ومن جانبه طلب نائب رئيس الحكومة مسؤولي الأمم المتحدة طلب أن يكون لهم دورهم في معالجة المشاكل والنواقص في مجال الكهرباء وتقوية علاقات التعاون بين منظماتهم مع المؤسسات الحكومية، كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على الاستعجال في فتح الدورات التدريبية للمعلمين، فيما قدم الوزراء ووكلاء الوزارات عددا من المطالب التي تتعلق بالمجالات الصحية والزراعية ومشاريع الإعمار. هذا وأبدى وفد الأمم المتحدة برئاسة جون آرمسترونغ تفهمه لمقترحات ووجهات نظر الجانب الحكومي، ووعد بالتعاون التام للإسراع بتنفيذ برامج القرار 986 في كردستان العراق. ومن جهة أخرى التقى عدنان المفتي الدكتور ماكس كارفايو الطبيب الاختصاصي الفرنسي الذي يزور السليمانية حاليا للتعاون في ازدهار وتنمية المجال الصحي في كردستان، وأبدى الدكتور كارفايو سروره بما شاهده من التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الإقليم، وتمنى أن ينعكس ذلك على المجال الصحي أيضا. طلب عدنان المفتي من الطبيب الزائر زيارة المؤسسات الصحية ليطلع عن كثب على مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، وخاصة في مجال اختصاصه الذي له علاقة بالأمراض العصبية. يذكر أن الدكتور ماكس كارفايو سيعد بحثا خلال زيارته حول التأثيرات السيكولوجية للقصف الكيميائي لمدينة حلبجة وتعرض المواطنين لحملات الأنفال العسكرية على أسر الضحايا وذويهم. وعلى صعيد الزيارات، زار السليمانية في الأسبوع الحالي والأسبوع الماضي عدد من الشخصيات العراقية والأجنبية، منهم الدكتور نوري طالباني المختص بالقانون الدولي والناشط في مجال الدفاع في مركز مناهضة التطهير العرقي، والدكتور فالح عبد الجبار والدكتور سعد الفيلي والدكتور أحمد بامري ممثل حكومة الإقليم في باريس وفي الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والقس يوسف فري الممثل السابق لحكومة الإقليم في الفاتيكان، وعدد من الصحفيين من فرنسا وألمانيا وكندا بينهم جيرار شاليان الباحث والصحفي الفرنسي المعروف لغرض التعرف على تطورات المنطقة. هذا وعقد الدكتور نوري طالباني عدد من الندوات، كما ألقى الدكتور فالح عبد الجبار والدكتور سعد الفيلي عدد من المحاضرات في جامعة السليمانية ومكتب المنظمات الديمقراطية حول مفاهيم الديمقراطية. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
Thank you. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إلى حضراتكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم الخميس. موجز النشرة: طائرة سياحية صغيرة تصطدم بناطحة سحاب في إيطاليا. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى الشرق الأوسط. وزير الخارجية الروسي يشيد بقرارات القمة العربية الأخيرة. وفي النشرة طائفة أخرى من الأخبار: قتل 3 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين بجراح نتيجة اصطدام طائرة سياحية صغيرة بناطحة سحاب في مدينة ميلانو شمال إيطاليا مساء اليوم الخميس. وزير الداخلية الإيطالي كلاوديو سكايولا افترض أن يكون الاصطدام حادثا، مضيفا أن الطيار أبلغ برج المراقبة قبل الاصطدام بأنه يواجه مشاكل تكنيكية. ولم تستبعد مصادر في الشرطة أن يكون الطيار قد فقد السيطرة على الطائرة القادمة من سويسرا. يذكر أن الطائرة اصطدمت بالطابق 25 للبناية التي توجد فيها مكاتب وهيئات للإدارة المحلية. عاد الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه إلى كابول اليوم الخميس بعد 29 عاما قضاها في المنفى في إيطاليا. العاهل السابق وصل إلى أفغانستان بصحبة رئيس الحكومة الانتقالية حامد كارزاي، وكان في استقبالهما بالمطار حرس شرف وأكثر من 100 قائد أفغاني. بعد وصول الملك السابق إلى مقره أعلن ناطق باسم كارزاي أن ظاهر شاه كان متعبا نتيجة السفر الطويل لكنه سعيد برجوعه إلى أفغانستان. ومن المتوقع أن يرأس ظاهر شاه اجتماعا لمجلس القبائل الأفغانية المعروف بلويا جيرغا في حزيران المقبل، حيث سيتم انتخاب قيادة جديدة للبلاد. حث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الخميس مجلس الأمن على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى الشرق الأوسط لإقرار السلام في المنطقة. في كلمة ألقاها أمام المجلس قال أنان إن الإسرائيليين والفلسطينيين غير قادرين على حل النزاع بأنفسهم، وأضاف أن على هذه القوات الدولية أن تراقب انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كانت تتخذها قبل 18 شهرا وتشرف على التزام الطرفين بوقف إطلاق النار وتضمن تشكيل شرطة وقوات أمن فلسطينية. وأشار أنان إلى أن إرسال مثل هذه القوات الدولية إلى الشرق الأوسط سيساعد على استئناف المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن إلعزر أن الجيش الإسرائيلي قد ينسحب من بعض المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية بحلول يوم الأحد المقبل. وأوضح بن إلعزر في حديث إلى إذاعة إسرائيل أنه لا يستبعد أن يغادر الجيش مدينتي نابلس وجنين وكذلك أجزاء من رام الله، لكنه أشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل محاصرة مجموعة من الفلسطينيين تتحصن في كنيسة المهد في بيت لحم وتقييد تنقلات عرفات الذي يبقى في مقره برام الله. دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لضمان سحب قواتها من الضفة الغربية بقدر ما يتعرض الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات كي ينفي الأعمال الإرهابية. أتى هذا التصريح بعد محادثات أجراها الفيصل في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية إيغور إيفانوف. أما على صعيد الوضع في العراق فقد أعلن إيفانوف بعد لقائه مع المسؤول السعودي أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في القمة العربية الأخيرة في بيروت لها أهمية بالغة، مشيرا إلى ضرورة تطبيق كلها. من جهة أخرى، وكالة إيترتاس للأنباء الرسمية الروسية نقلت عن إيفانوف أن موسكو تعير اهتماما كبيرا بتوسيع الحوار بين بغداد والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وأضاف الوزير الروسي أن عودة المتفتشين الدوليين إلى العراق سيساعد على تطوير هذا الحوار. نفى مدير شركة عسكرية أوكرانية تزويد العراق برادارات متطورة. يوري ريابكين قال في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية إن شركته أرسلت 3 رادارات من طراز كولتشوغا إلى الجيش الأثيوبي وواحدا إلى الجيش الأوكراني. وأتت هذه التصريحات على خلفية الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما بأنه صادق على إرسال 4 رادارات من هذا النوع إلى الجيش العراقي. أرسل العراق 1000 طن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى وزير التجارة العراقي محمد معد صالح أن 26 شاحنة محملة برز وطحين وحليب وغيرها من المواد الغذائية غادرت العراق صباح اليوم. يذكر أن العراق قد أرسل 6000 طن من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول عام 2000. أقام حوالي 120 مواطنا أوروبيا يزورون العراق حاليا أقاموا مسارا في بغداد اليوم الخميس احتجاجا على العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت أن المشاركين في المسار طالبوا بالرفع الفوري للحصار الاقتصادي. كرر الرئيس الأمريكي جورج بوش تأكيده استعداد بلاده لإطاحة نظام الرئيس العراقي صدام حسين، مشيرا إلى أنه من واجب الدول الديمقراطية في العالم أن تواجه الدول المثيرة للقلق. رجحت مجلة بريطانية أن تكون بغداد بدأت باستخدام جراثيم الجدري التي تصيب قطعان الجمال في أسلحتها البيولوجية بعد إدخال تحويرات عليها بشكل يجعلها قادرة على إصابة الإنسان بالمرض. قال العراق إنه سيحدد موعدا جديدا خلال اليومين المقبلين لعقد جولة ثانية من المحادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في خصوص عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن العراق الاتصال مع أنان للاتفاق على موعد جديد للمحادثات. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية والعراقية. تلاها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.